بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني وأحبابي، أخذنا في درس الأمس طرفا من أحكام الصلاة وأحكام الأذان، وأشرنا إلى مشروعية الأذان والإقامة، وأشرنا إلى الخلاف في ذلك، ثم أخذنا طرفا من المسائل المتعلقة بالأذان، ووقفنا على قول المؤلف بعد دخول الوقت موافقا للعدد. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه البدائع الباهرة على أبواب الفقه الزاهرة، قال: وللأذان صفتان، الأولى أذان بلال وهو 15 جملة. كان بلال رضي الله عنه يؤذن بها بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الثانية أذان أبي محذورة رضي الله عنه، وهي 19 جملة كأذان بلال المتقدم، ويزاد على ذلك الترجيع، وهو أن يأتي بالشهادتين بصوت منخفض بحيث يسمعه من حوله، ثم يعود فيرفع صوته به، والمستحب أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة. ويستحب أن يتمهل المؤذن في الأذان فيكون أذانا بلا تمطيط ولا مد مفرط، ويستحب أن يستقبل القبلة حال الأذان ويلتفت يمينا عند قوله حي على الصلاة، وشمالا عند قوله حي على الفلاح، ويقول في الأذان لصلاة الفجر خاصة بعد حي على الفلاح. الثانية الصلاة خير من النوم لورود ذلك في الأحاديث.
قال المؤلف: ويشترط في الأذان أن يكون مرتبا متواليا، وعرفنا الترتيب كما جاء في أذان بلال أو كما جاء في أذان أبي محذورة، بمعنى التكبير 4 و شهادة لا إله إلا الله 2، شهادة أن محمد رسول الله 2، وحي على الصلاة 2، وحي على الفلاح 2، والله أكبر 2، ثم يختم بلا إله إلا الله. ويختلف أذان أبي محذورة بأنه يقول من غير رفع للصوت بحيث يسمع نفسه: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يرفع صوته به، ثم يقول: أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته بها متواليا، أي لا يفصل بفاصل، والفاصل إما أن يكون طويلا أو قصيرا، وإما أن يكون مباحا أو محرما. فإن كان محرما فهو يفسد الأذان ولا يصح معه، سواء طال الفصل أو قصر. فلو فصل الأذان بغيبة أو نميمة أو سب أو سخرية أو معازف أو غير ذلك فهذا يحرم وبالتالي لا يصح الأذان وعليه أن يعيده. وأما إذا فصل الأذان صار الفاصل قليلا وهو مباح فهذا لا إشكال فيه. يبني مثال ذلك أن يكلم أحد وهو يؤذن يقول أين حاجة الفلانية، فيقول يبعد عن المايك ويبعد عن اللاقط ويقول له في المكان الفلاني، هذا فاصل مباح لا يؤثر. وهكذا لو كان الفاصل لعذر كعطاس أو تثاؤب فهذا أيضا لا إشكال فيه لأنه هنا بغير اختيار. ثم قال بعد دخول الوقت لا بد أن يكون الأذان بعد دخول الوقت، أما الأذان قبل دخول الوقت فلا يصح ولا يجزئ إلا الفجر. والدليل على أن الأذان بعد دخول الوقت الحديث اللي ذكرناه بالأمس، حديث مالك بن الحويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكما أحدكما وليؤمكما أكبركما، فليؤذن لكما أحدكما وليؤمكما أكبركما، هذا صريح واضح في مسألة الأذان وأنه لا يؤذن إلا إذا حضرت الصلاة. إيش معنى حضرت الصلاة؟ يعني دخل، يعني دخل الوقت، دخل وقت الصلاة. فإذا زالت الشمس فهنا دخل وقت الظهر، إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، إذا طلع الفجر دخل وقت الفجر، وهكذا. ولهذا جاء أن بلالا أراد أن يؤذن لصلاة الظهر في شدة الحر بعد أن زالت الشمس، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أبرد، وما زال يقول له أبرد حتى قرب وقت العصر، وكانوا على سفر كانوا في سفر، وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أبرد، فهذا دليل على أنه يعني لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت. طيب، هل الأذان مرتبط بالوقت أم أنه مرتبط بفعل الصلاة؟ هل الأذان مرتبط بالوقت أم أنه مرتبط بفعل الصلاة؟ مثال ذلك لو أن مجموعة في البر في مخيم وهم جماعة وسيصلون على سبيل المثال صلاة العشاء، يؤذن الساعة 7 لكنهم لن يصلوا العشاء إلا الساعة 9، فهل يؤذنون الساعة 7 ثم لا يصلون إلا 9، ولا يؤخرون الأذان إلى الساعة 9؟ قولان لأهل العلم قيل إن الأذان مرتبط بفعل الصلاة فيؤذن متى ما أراد أن يصلي. وقيل إن الأذان مرتبط بالوقت، فإذا دخل الوقت يؤذن، وبعدين متى ما صلى. ويرى بعض أهل العلم أن الراجح أنه مرتبط بفعل الصلاة، وهذا رأي شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، يرى أنه مرتبط بفعل الصلاة، متى ما أردت أن تصلي تؤذن للصلاة طيب لو أذن جاهل قبل دخول الوقت يظن أنه يجوز، نقول أذانك يصح ولا ما يصح؟ أذن للصلاة قبل وقتها، هل نقول إن أذانك صح ولا ما يصح وهو جاهل؟ ها؟ نقول لا يصح، لا يصح قبل الوقت، لا يصح، لا يصح الأذان إلا بعد دخول الوقت. فلو أذن لصلاة العشاء الوقت الآن هذا، نقول الأذان وجودك عدمه، لكنه ذكر، إنما ما يجوز يشوش على الناس يؤذن بحيث أنت لسه في البيت تصلي، هذه مشكلة. نقول لا، لا يصح الأذان قبل دخول الوقت. إذن من شروط صحة الأذان أن يكون كما قال المؤلف بعد دخول الوقت، من شروط صحة الأذان أن يكون بعد دخول الوقت. فإن أذن جهلا منه قبل دخول الوقت نقول أذانك غير صحيح لا يجزئ، أعد الأذان وما مضى ذكر، لكن انتبه لا يترتب عليه تشويش على الناس، أو أن يصلي المريض أو المرأة أو المعذور وهو في بيته. أما الفجر فيؤذن لها، يؤذن، لكن ليس الأذان الأول في صلاة الفجر ليس إعلاما بدخول الوقت، لا، وإنما هو ليرجع القائم ويقوم النائم، ليستيقظ النائم يتهيأ للصلاة ويرجع القائم الذي يصلي من أجل أن يوتر أو يتسحر أو غير ذلك. ولهذا جاء في بعض الروايات أنه ما بين أذان بلال وأذان أبي محذورة إلا بمجرد ما ينزل هذا من المئذنة المنارة ويصعد هذا، مجرد ينزل هذا ويصعد هذا، يعني ما بينهم وقت، ما بينهم وقت. والآن الواقع أن الأذان الأول في الفجر قبل الأذان الثاني بكم
ساعة.
كم الزمن
ساعة.
ساعة. وفي كثير من البلدان نصف ساعة، نصف ساعة، يعني هو يتراوح بين ساعة وبين نصف ساعة، هذه مقبولة، يعني يتمكن فيها الإنسان يقوم يتوضأ، إذا كان عليه غسل يغتسل، يتهيأ للصلاة، يصلي ركعتين، يوتر، يعني الأذان هنا معقول. ولهذا جاء أن بلالا يؤذن بليل ليوقظ النائم ويرجع القائم، فليس أذان بلال رضي الله عنه إعلاما بدخول وقت الصلاة، وإنما لمصلحة ظاهرة راجحة، وهي تهيئة الناس لصلاة الفجر، لصلاة الفجر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يعني الفرق اللي بين بلال وبين أم ابن أم مكتوم فقط، هذا ينزل هذا وهذا يصعد المئذنة. ثم قال المؤلف: موافقا للعدد الذي جاءت به السنة. لا بد أن يكون العدد في الأذان، صيغ الأذان، أن تكون موافقة لما جاء في السنة. وقد جاء في السنة صفتان: 15 جملة، 15 جملة، و 19 جملة. 15 جملة و 19 جملة. 15 جملة اللي ذكرناها: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. 15 جملة. الأذان الثاني أذان أبي محذورة، هذا أذان بلال. أذان أبي محذورة 19 جملة، بمعنى أنه يرجع الشهادتين، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، بصوت خافت، يعني يقول أشهد أن لا إله، أشهد أن لا إله، ثم يرفع صوته. إذن كم كانت أشهد أن لا إله إلا الله؟ أربعة. ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يخفض صوته، يسمع نفسه فقط، ثم يرفع صوته بها. كم أشهد أن محمد رسول الله؟ أربعة. إذن الخلاف بين أذان أبي محذورة وأذان بلال 4 جمل، اللي ترديد الشهادتين 4 جمل. إذن 4 × 15 كم يصير العدد؟ 19 جملة. فلا بد أن يكون موافقا للعدد الذي جاءت به السنة، وهو ما أشرنا إليه. طيب، فأيضا جاءت السنة بألفاظ خاصة في الأذان، ألفاظ خاصة في الأذان. جاءت في أذان الفجر، الأذان الثاني، يقول بعد حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم. كم يقولها؟
مرتين.
الصلاة خير من النوم. هذا ماذا يسمى؟ ماذا يسمى؟ التثويب. يسمى التثويب. يقول الصلاة خير من النوم. وقد قال بعض أهل العلم إنه في الأذان الأول، لكن الراجح أنه في الأذان الثاني وليس الأول. الراجح أنه في الأذان الثاني. ويقول في أذان الفجر خاصة، يقوله في أذان الفجر خاصة. طيب، أيضا وردت السنة أنه حال المطر، حال العذر، يقول المؤذن صلوا في رحالكم. متى يقولها؟ يقولها بعد حي على الفلاح. وقال بعض من يقولها بعد الشهادة، يعني بدل حي على الفلاح. وقال بعض من يقولها في نهاية الأذان، إذا أكمل الأذان يقول صلوا في رحالكم، وقد ثبت ذلك في الحديث الصحيح. متى؟ عند العذر. إذا وجد مطر شديد يؤذن المؤذن، ولكن يقول صلوا في رحالكم، فيصلون في بيوتهم نظرا للعذر. هذه من الألفاظ التي وردت بها السنة. وورد ألفاظ مبتدعة، ألفاظ بدعية في الأذان والإقامة، وهذه لا تشرع بل تحرم، ولا يجوز أن يقولها المؤذن. ومن الألفاظ المبتدعة التي توجد في بعض البلاد الإسلامية أن بعضهم عند الأذان، يعني قبيل الأذان إذا فتح الميكروفون، يبدأ بقراءة آخر سورة الإسراء، وهي قول الله جل وعلا: قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، ثم يقول الله أكبر يؤد. هذا لا أصل له، هذا لا أصل له أبدا. وأيضا بعضهم يقول قبيل الأذان: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ثم يقول الله أكبر، وهذا أيضا لا أصل له. وكذلك بعضهم بعد الأذان، وهذا للأسف كثير الآن في ديار المسلمين، إذا أكمل الأذان قال الفاتحة، وأحيانا يقول على روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا بدعة لا أصل له ولا يجوز، ويحرم عليه أن يقول ذلك، لأنه يتربى عليه الصغار والجهلة. فينبغي الإنسان أن يحرص على الأذان كما جاء عن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أقرهم عليه الصلاة والسلام على ذلك. وأيضا من الأشياء المبتدعة مع الأذان أو قبله أو بعده، بعض التسابيح والتواشيح التي تفعل في بعض المساجد ويرفع بها الصوت، ولا سيما قبل أذان الفجر الثاني، وقبل أيضا صعود الخطيب المنبر يوم الجمعة، هذه لا أصل لها. أيضا من الألفاظ البدعية التي تقال في بعض بلدان المسلمين: حي على خير العمل، وهذا بدعة لا أصل له. وأشد منه وأخطر قول بعض المؤذنين: أشهد أن عليا ولي الله، وهذا أيضا بدعة لا أصل له. فينبغي الحفاظ على ما ثبتت به السنة، وهو الأذان المعروف بصيغه المعروفة التي أشرنا إليها. فكل هذه الألفاظ التي أشرت إليها ألفاظ بدعية، وهي بدع منكرة لا يعني يجوز فعلها. ولا ينبغي أيضا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالميكروفون، بعض المؤذنين يرفع صوته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالميكروفون، وهذا خطأ. نقول صلي على النبي بعد الأذان لا إشكال فيه، وهذا سنة، لكن بينك وبين نفسك، أو ارفع صوتك تسمع نفسك فقط، ولكن لا يعني تقول ذلك بالميكروفون بحيث يصل صوتك إلى الآخرين. ثم قال المؤلف: ويستحب أن يتمهل المؤذن في الأذان فيكون الأذان بلا تمطيط فيكون الأذان بلا تمطيط ولا مد مفرط ولا مد مفرط. يستحب أن يتمهل، ولهذا قال العلماء يترسل في الأذان ويحضر
في الإقامة.
الإقامة يترسل يعني يتمهل، ويحضر يعني يسرع في الإقامة، يترسل في الأذان ويحضر الإقامة. يستحب أن يترسل المؤذن يعني لا يستعجل، ولكن لا ينبغي أن يمطط الأذان يمد التمديد زائد عن اللزوم، ولا ينبغي أيضا التغني اللي هو التطريب في الأذان، لما روي أن رجلا قال لابن عمر رضي الله عنهما: إني أحبك في الله، إني أحبك في الله. يقول الرجل لابن عمر، انظر إلى جواب ابن عمر رضي الله عنهما وهو الحريص على اتباع السنة ولزومها رضي الله عنه وعن أبيه، قال: وأنا أبغضك، وأنا أبغضك في الله، إنك تبغي في أذانك، وأنا أبغضك في الله، إنك تبغي في أذانك. قال حماد يعني التطريب، سماه ابن عمر رضي الله عنه بغي، سماه بغي، تبغي في أذانك، وكان يعني يطرب في أذانه. لكن متى يكون اللحن مبطلا للأذان؟ متى يكون اللحن لا يصح معه الأذان؟ نقول اللحن على نوعين، اللحن في الأذان على نوعين: الأول خطأ في الإعراب، خطأ في الإعراب، والثاني لحن يحيل المعنى، يعني عندنا لحن يحيل المعنى، وأما اللحن اللي هو مجرد خطأ في الإعراب أو مد بسيط، هذا لا يعني لا يبطل الأذان. اللحن الذي يتغير معه المعنى هذا يحيل المعنى، وبالتالي لا يصح معه الأذان، وهو يحرم على المؤذن أن يفعله، لأن المقصود بالأذان النداء للصلاة، الإعلام بدخول وقت الصلاة، فلا بد من أن يفهم المؤذن السامعين، يفهمهم الأذان بحيث يفهمون، ولا يقول شيئا يحيل المعنى، والذي يحيل معنى ليخرجه عن معناه الحقيقي. ومن أمثلته مد الهمزة، مد الاستفهام، الله أكبر، هنا يتحول من كونه يعني الله أكبر كونها ألف عادية إلى كون استفهام، كان يقول الله أكبر، فهو هذا يحيل المعنى تماما. كذلك أيضا مد الكاف، مد الباء، إكبار، الله إكبار، والإكبار الطبل، هذا الطبل، فهذا يعني لأنه جمع كبر بفتح الباء وهو الطبل، فهذا لا شك أنه يحيل أيضا المعنى. ومثله أيضا المد في أشهد، لأنه يخرجه إلى حيز الاستفهام وهي أشهد إنشاء. ومثل أيضا الوقف على لا إله ما يكمل، وهذا يحيل المعنى. إذا قال لا إله ثم بدأ إلا الله هذا يحيل المعنى. أما اللحن الذي لا يتغير به المعنى فالأذان معه يصح، فالأذان معه يصح، مثل يعني عدم إدغام تنوين محمد في الراء، أشهد أن محمدا رسول الله، لو قال محمدا رسول الله، ومثل لو قال أشهد ها إن محمدا، هذه لا يحيل المعنى، لا يحيل المعنى. أو فتح النون في أن أشهد أن لا إله إلا الله، أيضا الزيادة على المد الطبيعي، ومثل إشباع الفتحة يعني لا إله إلها، هذه لا تحيل المعنى، لكن الأولى أن يكون الأذان على يعني الناحية الإعرابية السليمة، لأنه عبادة وينبغي أن تكون على ما كان عليه الأذان في عهده صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين. ثم قال المؤلف ويستحب أن يستقبل القبلة حال الأذان. لماذا استقبال القبلة؟ قالوا لأنها أشرف الجهات، لأنها أشرف الجهات، واستقبال القبلة سنة، وهذا بالاتفاق، وهذا منقول عن يعني منقول عن الأمة سلفا وخلفا، وأيضا هو ثابت من الملك الذي علم الرسول، علم عبد الله بن زيد، الذي علم عبد الله بن زيد الأذان، بن زيد الأنصاري رضي الله عنه، حينما جاءه في المنام، لأنه جاء في الحديث يا رسول الله إني رأيت رجلا نزل من السماء فقام على جذم حائط فاستقبل القبلة، ثم ذكر الحديث الطويل في مسألة الرؤيا، يعني رؤيا الأذان. ثم قال ويلتفت يمينا عند الحي، عند قوله حي عصر. طيب الالتفات عن القبلة، لو أنه التفت عن القبلة بجسمه نقول لا يضر هذا، لأن يعني الالتفات سنة، لكن لو التفت في الصلاة عن القبلة ها بطلت الصلاة. أما إذا التفت برأسه فقط كذا أو كذا فهذا لا يبطل الصلاة، وإنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. أما الالتفات في الأذان عن القبلة فهذا لا يضر ولا يؤثر، بل لو أن الإنسان أذن إلى غير القبلة لا يضر ذلك، لكن خلاف السنة، خلاف السنة. ثم قال ويلتفت يمينا عند قوله حي على الصلاة وشمالا عند قوله حي على الفلاح. الالتفات يمينا وشمالا عند الحيعلتين سنة، الالتفات التفات المؤذن عند الحيعلتين يمينا وشمالا سنة، للحديث حديث أبي جحيفة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، قال فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح، قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال فتوضأ وأذن بلال، قال فجعلت أتتبع، هذا الشاهد، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. وفي رواية فخرج بلال فأذن فجعل يقول في أذانه هكذا ينحرف يمينا وشمالا. والحيعلة هي أن يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، وهذا سنة. وصفة الالتفات أنه إذا بلغ حي على الصلاة التفت برأسه هكذا. والآن مع وجود اللاقط ميكروفون لا ينبغي أن يبعد يعني فمه عنه، لا يلتفت التفات كلي لأنه يذهب الصوت، لكن يلتفت التفات جزئي يحقق به السنة، يحقق به السنة. إذن نقول إنه يلتفت برأسه دون قدميه، لأن قلنا إن استقبال القبلة سنة، يلتفت برأسه دون قدميه يمينا، وإذا بلغ حي على الفلاح التفت برأسه دون قدميه شمالا. لكن مع وجود مكبرات الصوت الآن هل نقول إن الحكم باقي ولا نقول انتهى؟ هل نقول إن الحكم باقي؟ نقول هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم المعاصرين، منهم من قال الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، والعلة في الالتفات هي انتشار الصوت وسماع أكبر عدد من القريبين من المسجد من سماع الأذان، من سماع الأذان. ومع وجود مكبرات الصوت الآن لا حاجة لذلك. هذا قول لبعض أهل العلم. وقال آخرون بل المؤذن يستحب له الالتفات حال أذانه حتى عبر مكبرات الصوت حفاظا على السنة، لكن يكون التفاته يسيرا بحيث لا يبعد عن اللاقط، وهذا هو الذي يظهر والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف ويقول في الأذان لصلاة الفجر خاصة بعد حي على الفلاح الثانية الصلاة خير من النوم لورود ذلك في الأحاديث. هذا هو التثويب كما قلنا في أذان الفجر الفجر الثاني، وهو قول المؤذن الصلاة خير من النوم، وقد جاء ذلك في أحاديث، منها حديث أبي محذورة قال كنت أؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أقول في أذان الفجر الأول حي على الفلاح الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. لكن تلاحظون أن في الآن اللفظ أن في الأذان الأول، وهذا كما أشرت محل خلاف من أهل العلم، من قال أن في الأذان الأول، وهذا ما رجحه العلامة الصنعاني وأيضا اختاره العلامة الألباني عليهما رحمة الله. والقول الثاني وهو الذي عليه الأكثر أنه في أذان الفجر الثاني، وهذا هو ما انتهت إليه اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، وهو ما يرجحه شيخنا رحمه الله وهو الراجح والله أعلم. ثم قال المؤلف ولا يجزئ الأذان قبل الوقت لأنه إنما شرع للإعلام بدخوله فلا يعمل به، فلا يحصل به المقصود، لا يحصل بالأذان قبل دخول الوقت المقصود، ولأن فيه أيضا تغريرا لمن يسمعه، لأنه لو صلى فصلاته باطلة. إذن من شروط الأذان كما قلنا أن يكون بعد دخول الوقت، فلا يصح الأذان قبل دخول الوقت، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. ومن أذن قبل الوقت فعليه أن يعيد. واستثنينا أذان الفجر الأول بدليل أن بلال رضي الله عنه يؤذن بليل كما قال صلى الله عليه وسلم: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقد جاء عن مالك ابن أنس رضي الله رحمه الله قوله: لا ينادى لشيء من الصلوات قبل وقتها إلا الصبح. وهكذا قال ابن قدامة عليه رحمة الله، قال: ولا يجزئ الأذان قبل الوقت إلا لصلاة الفجر، لا نعلم في ذلك خلافا، لا نعلم في ذلك خلافا. ثم قال: فإن كان الأذان لجماعة مخصوصة شرع عند فعل الصلاة، فإن كان لجماعة، كان الأذان لجماعة مخصوصة شرع عند فعل الصلاة. هذه المسألة اللي أشرنا إليها، هل يكون الأذان بعد دخول الوقت مباشرة سواء صلت الجماعة بعد الأذان أو صلت بعد نص ساعة أو ساعة أو أكثر أو أقل. وقلنا إن المسألة محل خلاف بين أهل العلم. ثم قال: ويستحب أن يكون هناك أذان أول لصلاة الفجر قبل الأذان الثاني، هذا الأذان. وقلنا هذا ليس إعلاما بدخول الوقت، والحكمة منه كما قلنا هو أن يستيقظ النائم ويرجع القائم، يوتر من لم يوتر، ويتسحر من عزم على الصوم. وأما الأذان الثاني فالحكمة منه الإعلام بدخول الوقت، بدخول الوقت. وقد جاء في عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن بين أذانهما، يعني أذان بلال وابن أم مكتوم، إلا أن يرقى ذا وينزل وينزل ذا. هذه يعني النصوص تدل على أن الأذان الأول مشروع، لكنه ليس إعلاما بدخول الوقت، وإنما هو لأن يستيقظ النائم ويرجع القائم. فثبوته يعني ثبوت الأذان الأول لا إشكال فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر مؤذنه ولم ينهه عن ذلك، فثبت جوازه. ولهذا نقول أنه لا ينبغي أن يؤذن كل أحد في البلد الأذان الأول، يؤذن بعض المؤذنين بحيث أنه يعني يسمع في البلد. ثم قال: وتكون الفترة بين الأذان الأول والثاني بقدر ما يوقظ النائم ويرجع القائم من صلاته إلى سحوره إن أراد صياما، يعني ينبغي أن تكون الفترة بينهما قريبة، لما جاء في بعض الروايات: ليس بينهما إلا أن يصعد هذا وينزل هذا، يعني كما أشرنا يكون ما بين الساعة إلى نصف الساعة. أما ما يفعله بعض الناس فهو غلط، كونهم يؤذنون منتصف الليل أو يؤذنون قبل أذان الفجر ساعتين أو ثلاث، هذا من الخطأ البين. نعم، اقرأ.
قال: ويسن لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، ويقول عند حي على الصلاة وحي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقول بعد فراغ المؤذن: اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وإذا
قال المؤلف ويسن لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، هل إجابة المؤذن واجبة أم سنة؟ لاحظوا هذا الأمر اللي يتساهل فيه كثير من الناس إذا سمع المؤذن، هل إجابة المؤذن واجبة ولا سنة؟ على قولين لأهل العلم، قيل إجابة المؤذن ومتابعته في كلمات الأذان، قيل إنها سنة وليست بواجبة، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم. والقول الثاني أن المتابعة واجبة، أنها واجبة، وهذا يرجحه العلامة ابن سعدي عليه رحمة الله. ولكن الذي يظهر أنها ليست بواجبة المتابعة، والمستند في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهذا تعليم. الذين استدلوا بعدم الوجوب استدلوا بحديث مالك بن الحويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكما ولأمكما
أكبر.
وش وجه الاستدلال؟ قالوا هذا موقف تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم، جلسوا عنده 20 يوم كما مر معنا في درس الأمس، 20 يوم يعلمهم ويتعلمون أحكام الإسلام، فلما أرادوا أن يرجعوا إلى أهلهم قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكما ولأمكما أكبركم. هل قال إذا سمعتم المؤذن تابعوا قولوا مثل ما يقول؟ ما علمه. وترك البيان عند الحاجة ها لا يجوز، هذا مقام بيان، مقام تفصيل، مقام تعليم، مقام حاجة. فالجمهور استدلوا بهذا، قالوا لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التنبيه على ذلك مع عدم يعني مع دعاء الحاجة للأمر، وكون هؤلاء الوفد اللي جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم جلسوا عنده أيام، جاء بعض رواياتنا 20 يوم يتعلمون، كونه صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بإجابة المؤذن دل هذا على أنه ليس بواجب، وإنما هو سنة. طيب، وأيضا استدلوا بما ثبت عمر رضي الله عنه كانوا يصلون معه الجمعة، فإذا خرج عمر رضي الله عنه وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال جلسنا نتحدث فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب. هذه الخطبة اللي هي الموعظة، وأما الخطبة هذه في النكاح، يخطب سكتنا، فإذا قام عمر وسكت المؤذنون ها يعني انتهى فرغ من الأذان سكتنا، هذا دليل على أنهم كانوا يتحدثون وقت الأذان، ولو كان ها كانت المتابعة واجبة لما تحدثوا، كان تابعوا هذا مما استدل به الجمهور على أنه لا إثم على من ترك إجابة المؤذن ولم يتابعه، سواء كان تركه لعذر أو لغير عذر، أن تركه لأنه يصلي، لأنه يأكل طعام، أو كان تركه لغير عذر لكنه فوت فضلا عظيما. ولهذا جاء في الحديث إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر الحديث إلى يعني وأجابه الشخص، إلى أن جاء في آخر الحديث من قالها من قلبه دخل الجنة، يعني إذا قال مؤذن الله أكبر تقول أنت الله أكبر، إلى أن ينتهي من قالها من قلبه دخل الجنة، نسأل الله الكريم فضل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول. المتابعة دليل على رحمة الله وسعة فضله. أتدرون لما شرعت المتابعة؟ لما شرعت متابعة المؤذن؟ لما شرع لنا أن نقول مثل ما يقول المؤذن؟ قال أهل العلم لما كان في الأذان فضل عظيم وشرف ظاهر، وقد قال صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وجاء أيضا في الحديث أنه ما سمعه من شجر ولا حجر ولا مدر إلا أجابه وشهد له، هذا فضل عظيم. فشرعت لنا متابعة المؤذن وأن نقول مثل ما يقول ليحصل لنا نفس الأجر، من أجل أن يحصل لنا نفس الأجر، وهذا من فضل الله علينا وسعة رحمته سبحانه وتعالى أن الإنسان شرع له هذا الفضل العظيم، هذا الباب فتح له هذا الباب من أجل أن يدرك الأجر الذي يدركه المؤذن. وكم من الناس من يفرط في هذا الأمر، كم من الناس من يفرط يسمع الأذان ولكن لا يجيب، وهذا له نظائر، له نظائر في الحج وفي الأضاحي. أليس المحرم يمتنع من أخذ شعره وظفره؟ ها، المحرم أليس يمتنع من أخذ شعره وظفره؟ ها، لماذا؟ قالوا ها ليشهد له، ليشهد له، ليكون على أكمل هيئة إذا ذبح هديه. أليس من يضحي يمنع من أخذ شعره وظفره إذا دخل العشر ليشابه من المحرم الذي يذبح هديه في الحج من أجل المشابهة لعله أن ينال مثل هذا الأجر. ثم طيب قبل، ويقول عند حي على الصلاة قبلها عند الأذان يشرع خمس سنن أثناء الأذان وبعد الفراغ من الأذان، يشرع خمس سنن. ما هي خمس سنن؟ ها، ارفع صوتك. نعم، الأولى متابعة المؤذن، أن يقول مثل ما يقول المؤذن. ثانية أن يقول الدعاء، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدت. ثالث أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. الرابع سمعوني هذه المتابعة أن يقول عند أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله أن يقول لها يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دين. الخامسة خمس سنن احرصوا عليها بارك الله فيكم، مع كل أذان خمس سنن أحيوها. الخامسة هذه هي الغنيمة الباردة، هي الغنيمة الباردة، ما هو؟ الدعاء. الدعاء يدعو يدعو، فبعد الأذان يعني بين الأذان والإقامة هذا من أوقات الإجابة فهو يدعو. إذن خمس سنن، يقول مثل ما يقول مؤذن ها صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن محمد رسول الله، يسأل الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة ويدعو ويدعو. طيب ثم قال ويقول عند حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. في الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يقتضي أن نقول حي على الصلاة حي، لكن جاء الأمر بأن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والحول هو التحول، يعني لا تحول لنا إلا بالله جل وعلا، لا قدرة لنا لا طاقة لنا إلا بالله. والقوة هي يعني ما يعني هي أخص من القدرة، أخص من القدرة، يعني لا أستطيع ولا أقوى يا ربي على التحول إلا بمعونة منك سبحانك، أنت الذي تصرف حالي وشأني إلا بالله، يعني إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. ثم يقول بعد فراغ المؤذن اللهم صلي على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، أعطه مقاما محمودا الذي وعدته. هذه الدعوة التامة، المقصود الأذان، هذه الدعوة التامة يعني الأذان، لأنه دعوة ووصفها بالتامة لاشتمالها على تعظيم الله وتوحيده والشهادة بالرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الخير. اللهم رب يعني أنت تقبل على ربك سبحانه وتعالى، فتسأل الله جل وعلا، فأنت تناديه تقول يا الله، وربك سبحانه وتعالى هو العوض من كل شيء، والرب معنى المربوب المستحق للربوبية سبحانه وتعالى. وهذا من الأسماء التي يعني هذا من الأسماء لله جل وعلا. والصلاة القائمة أي رب هذه الصلاة القائمة التي يعني سيقوم بها الإنسان، سيصليها باعتبار ما سيكون، واللهمة بعد قامت، فهذا الأذان لها. آتي محمد الوسيلة والفضيلة، الوسيلة اللي هي درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون لأحد إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، والفضيلة هي المنقبة العالية التي لا يشاركه فيها أحد، وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته. وهذا خص خصائص هذا الموقف من مواقف القيامة الشفاعة التي اختص بها الحبيب صلى الله عليه وسلم حينما يعتذر عنها أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، يعتذر عنها نوح، يعتذر عنها إبراهيم وموسى وعيسى، بل ويعتذر عنها آدم عليه الصلاة والسلام، فيقوم محمد صلى الله عليه وسلم ويطلب الشفاعة للخلائق ليفصل بينهم. وقد ذكر كل واحد من الأنبياء شيئا مما وقع منه، إلا أن عيسى عليه الصلاة والسلام أحالهم إلى محمد لتتم الكمالات لرسولنا صلى الله عليه وسلم، فيسجد سجدة طويلة يفتح الله عليه من المحامد ما لم يفتح عليه من قبل، ثم يقول له ربه جل وعلا: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. أسأل الله جل وعلا أن نكون ممن يشفع لهم الحبيب صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، أتيت من الرياض إلى المدينة بنية العمرة، وسأسافر إلى مكة غدا بإذن الله، إلا أن الزوجة حائض، وسأمكث في مكة إلى يوم السبت، ستطهر الزوجة في مكة، كيف تكون عمرتها؟ من أين تحرم؟
أنت بالخيار بين أمور: الأولى والأفضل في حقها أن تحرم مثلكم، تغتسل وتحرم للعمرة وتظل على عمرتها حتى تطهر من الحيض، فإذا طهرت من الحيض في مكة تغتسل عن الحيض ثم تذهب إلى المسجد الحرام وتقضي عمرتها، وهذا أفضل. لكن يترتب عليه أنها ستستمر محرمة حتى تفرغ من عمرتها. فإن قالت المرأة: قد لا يتيسر لي أن أعتمر، قد تمتد مدة الحيض، فنقول لها: إن كنت عازمة على العمرة فلا تحرمي، لكن إذا طهرت وأردت العمرة تذهبين إلى الميقات وتحرمين منه. ولا يلزم في أصح قولي العلماء أن ترجع إلى الميقات الذي مرت عليه، بل تحرم من أحد المواقيت الخمسة التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل اللي هو السيل أو وادي المحرم أو السعدية. ها؟ نعم، إما ذو الحليفة أو الجحفة أو قرن المنازل أو يلملم أو ذات عرق من أحد المواقيت. وأما إن قالت: أنا لن أعتمر، ما أدري عن ظروفي، أنا لن أعتمر، أنا سأذهب إلى مكة مع زوجي وأولادي، وإن تيسر لي طهرت وتيسر لي اعتمرت، وإلا لن أعتمر، نقول: متى ما طهرت تحرم من الحل في مكة وتنهي عمرتها. نعم.
قل: أحسن الله إليكم، إذا كنت لوحدي في الصحراء هل أرفع الصوت بالأذان؟
نعم نعم، يرفع صوته، يشهد له الحجر والشجر ومن سمع من الجن والإنس، كلهم يشهدون له، يرفع صوته ولو لم يكن عنده أحد. نعم.
قل أحسن الله إليكم، رجل دخل المسجد يوم الجمعة قبل صلاة الفجر وصلى الفجر وجلس إلى الشروق ثم نام بعد الشروق مدة ساعة ثم قام وتوضأ وجلس بالمسجد، فهل يكتب له أنه دخل في الساعة الأولى؟
هل هو نام يعني مضطجع ومتهيئ للنوم؟ هذا يختلف. وأما إن كان نام غلبه النوم وهو جالس وهو يجاهد نفسه في القراءة والذكر، فهذا نرجو إن شاء الله أن يكتب له. ولكن على كل حال هو على خير إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. لكن لا شك أنه ليس مثل من جاء مثله في وقته ولم ينم، يختلف عنه. نعم.
يقول: هل يشترط في الأذان الالتفات ووضع السبابتين في الأذنين؟
هذا قلنا يسن، ليس شرطا، يسن الالتفات لأنه يعني ينتشر مع الصوت، ووضع السبابتين لأنه يترد الصوت له، وهذه تسمى سبابة وتسمى سباحة، تسمى سبابة وتسمى سباحة. سبابة لأنه يشار بها عند السب، إذا بغي يسب أحد يشير بها، وتسمى سباحة لأنه يسبح بها. نعم.
قل أحسن الله إليكم، هل ورد حديث في فضل الصلاة في الروضة؟
لا، اللي أنا لا أعرف حديثا في ذلك، لكن اللي أعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. هذا الوارد. هنا من أهل العلم من قال أن الصلاة في هذا المكان والذكر والدعاء قراءة القرآن له مزية، مزية وله فضل، زيادة فضل، وهذا يعني رجحه بعض مشايخنا من أهل العلم المعاصرين، ومنهم شيخنا الشيخ عبد المحسن العبادي يرجح هذا، ومن أهل العلم من يرى أنه لا مزية لها في ذلك، وإنما الرسول أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا المكان روضة من رياض الجنة، ويميل لذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. نعم.
قل أحسن الله إليكم، نلاحظ كثرة الكراسي في المساجد في هذا الزمان وكثرة من يصلون عليها، فما هي الأعذار التي تبيح للشخص أن يترك السجود والجلسة بين السجدتين ويصلي على الكرسي، وهل يلزمه أن يكبر للإحرام واقفا؟
أولا يا أخي الكريم، الصلاة إما أن تكون فرضا أو تكون نفلا، فإن كانت الصلاة نفلا فله أن يصلي على الكرسي حتى ولو لم يشك من علة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، لكن ما يدرك إلا نصف الأجر. هذه واحد. ثانيا، إن كانت الصلاة فرضا فلا يجوز له أن يصلي جالسا وهو يستطيع أن يصلي واقفا، لأن القيام ركن من أركان الصلاة، فهو إذا صلى جالس ما جاء بهذا الركن، ما جاء بهذا الركن. ثانيا، لابد أن يقرأ الفاتحة وهو واقف، إذا جلس ما قرأ الفاتحة وهو واقف. ثالثا، لابد أن يركع من أركان الصلاة، إذا كان جالسا ما يركع الركوع الشرعي على القادر، ولا يرفع من الركوع. فنقول: إن كان مستطيعا قادرا فلا يجوز له أن يصلي جالسا، فإن صلى جالسا وهو يستطيع القيام فصلاته باطلة. وهنا تلاحظون تساهل بعض الناس في الصلاة على الكرسي، تجده جاي من بيته يمشي على قدميه، وإذا جاء وصل المسجد جلس على الكرسي، نقول لا. طيب إن كان مريض لا يستطيع، يخشى يزيد مرضه اللي فيه، صلي جالس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمران ابن حسين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن لو كان يستطيع أن يقف جزءا من الركعة نقول يجب عليه. لو أنه استطاع في الجزء الثاني من الركعة، يعني أول ما بدأ ما استطاع يقف، لكن أحس أنه استطاع أثناء يعني الركعة، نقول قم وصلي. أو مثلا في الركعة الثانية حس أنه يستطيع أن يقوم، نقول يجب عليه أن يقوم لأن العذر زال، فيجب عليه أن يقوم. فإذا صلى الإنسان على الكرسي نقول: إن كنت تستطيع أن تسجد على الأرض ولا تتضرر ما تصلي على الكرسي، أجلس على الأرض واسجد. لأن اللي على الكرسي ما يسجد، اللي على الكرسي قد لا يستطيع أن يقوم وقد لا يستطيع أن يسجد. ونحن نقول: إن كنت تستطيع أن تقوم يلزمك القيام. طيب لو جانا واحد وقال: أنا شوف، أنا إن قمت ما سجدت على الأرض، هل أقوم ولا أسجد؟ أجلس على الأرض وأسجد ولا أقوم؟ وإذا قمت بصلي على الكرسي، نقول لا، قم صلي على الكرسي، لأن القيام آكد من السجود، القيام آكد من السجود. طيب تبقى المصافة، المصافة للجالس أيضا فيها هذا خطأ، نلاحظ الآن خطأ موجود، نقول المصافة